بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونتابع درسنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. هنا أسئلة، يقول: هل يجوز جمع كفارات الصيام بحيث تدفع بعد رمضان؟ نعم يجوز، يجوز أن تجمعها كلها مرة واحدة وأن تخرجها بعد الشهر. وهل تخرج مالا أم طعاما؟ تخرج طعاما، تخرج الكفارة طعاما، عن كل يوم تطعم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز. هنا سؤال في التفسير، هذا كأنه في درس التفسير، يقول بعض أهل التجويد: إنك إذا أردت أن تقرأ آية تبدأ بضمير فإنك لا تبدأ بالاستعاذة بل بالبسملة، لقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. فما حكم هذا العمل؟ فما حكم العمل بهذا؟ هذا ليس بصحيح، هذه من وسوسة هؤلاء القراء، لأن السنة جاءت بهذا. البسملة إذا أردت أن تقرأ من القرآن فإنك تستعيذ حتى ولو قرأت بهذه الآيات التي تبدأ بالضمائر، أما إذا أردت أن تقرأ من أول القرآن فإنك تبدأ بالبسملة كما كنا بيناه في درس التفسير. أما هذا الكلام فليس له أصل. إن شاء الله تعالى من غدا نبدأ في شرح كتاب الزكاة من كتاب منهاج السالكين، فإن شاء الله غدا تحضرون الكتاب حتى نبدأ في شرح كتاب الزكاة بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد وصل البحث إلى مسألة الحجامة. قال رحمه الله: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث وضعفه وقال: كانت كتب الأنصار ذهبت في الفتنة، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم المحرم، فقال: وخطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق. هنا يحيى بن معين والسائل هو مهنا. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ. من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، يعني اتفق على رواية وهو محرم، اتفق البخاري ومسلم على رواية وهو محرم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولم يتفق إلا على حجامة المحرم الذي فيه ذكر حجامة الصائم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. ولم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء، إذن الشيخ الإسلام الآن يريد أن يبين أن هذه الزيادة أعلها بعض الحفاظ الأئمة كالإمام أحمد، وهي زيادته محرم، لكن صححها غيره. الإمام البخاري صححها وأخرجها في صحيح، وهو صائم. نعم، زيادته وهو صائم، الصحيح وهو محرم. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الصحيح وهو محرم وهو صائم أعلها. وشيخ الإسلام يقول إن البخاري ومسلم اتفقوا على وهو محرم وهو صائم، صححها البخاري وأخرجها في الصحيح. إذن أحمد محمد ضعفها، البخاري صححها. قال رحمه الله: وتأول هؤلاء، يعني الذين لا يفطرون بالحجامة، الذين لا يفطرون بالحجامة، تأول هؤلاء أحاديث الحجامة التي فيها التفطير بالحجامة كأفطر الحاجم والمحجوم، وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم: كان يغتابان، وقولهم: أفطر بسبب آخر، هذا كله ضعيف. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم هكذا عندك كان في 18، فإن هذا القول كان في رمضان كذا 18 ليس لها معنى، لعل الصحيح كان في سنة 8، وعشرة هذه مقحمة من رمضان، هذا القول كان في سنة 8، يعني في السنة الثامنة في عام الفتح في رمضان، واحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو صائم كان في حجة الوداع في السنة 10، هكذا قال الشافعي، هذا المعروف عن الشافعي. قال: واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، يعني السنة 7، وأحرم من العام الثالث يعني السنة 8 سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع، هذه 4 إحرامات له عليه الصلاة والسلام، 4 إحرامات له. قال: فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، يعني احتجامه وهو صائم محرم، كان صائما وكان محرما في أي إحرام؟ هل في الإحرام الذي كان في السنة السادسة، أم كان في الإحرام الذي في السنة السابعة، أم كان في الإحرام الذي في السنة الثامنة، أم كان في الإحرام الذي في السنة العاشرة؟ الذين الجمهور الذين لا يرون الحجامة تفطر قالوا كان في الإحرام الذي في السنة العاشرة، وأفطر الحاجم والمحجوم كان في رمضان في السنة الثامنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، يعني في السنة العاشرة أو في عمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك ثبت التأخر، ثبت أن هذه القضية متأخرة عن حديث أفطر الحاجم المحشوم. قال رحمه الله: فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، وغزوة الفتح متى كانت؟ كانت في رمضان في السنة الثامنة، كانت في رمضان في السنة الثامنة، وهذا يبين لك أن العبارة الأولى فيها غلط، ينبغي أن تصور، ما في 18 من رمضان، السنة الثامنة في رمضان. طيب الآن أفطر الحاجم والمحجوم في السنة الثامنة من رمضان، احتجامه هو صائم المحرم، يصلح أن يكون ناسخا لهذا الحديث إذا كان احتجامه في إحرامه في عمرة الجعرانة، لأنها كانت بعد ذلك، النبي فتح مكة ثم سار إلى الطائف، فتح مكة في رمضان في شهر شوال، سار إلى الطائف ورجع من الطائف، أثناء الرجوع اعتمر عليه الصلاة والسلام. إذن الآن لو كان احتجامه وهو محرم صائم في عمرة الجعرانة، إذن هذا يلزم أنه كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا أو كان احتجامه وهو محرم صائم إذا كان في حجة الوداع، أيضا هذا يعني أنه احتجم بعد ذلك. لكن الشيخ الإسلام يقول: فين أين ثبوت هذا؟ قال رحمه الله: فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. واضح؟ يعني نحن احتجم وهو محرم صائم، لعله كان قبل ذلك، قبل قوله أفطر الحاجم والمحجوم. لكن طبعا هم أجابوا، الجمهور الشافعي رحمه الله ومعه أجابوا عن هذا بأن راوي حديث أفطر الحاجم والمحجوم، راوي حديث احتجم وهو محرم وهو صائم، قالوا عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس متى صاحب النبي؟ صاحب النبي في حجة الوداع، صاحب النبي في حجة الوداع. طيب قال رحمه الله: الثاني، إذن الإيراد الأول على دعوى النسخ أثبت أنه هذا كان متأخرا، أن حديث أفطر وهو، أن حديث احتجم وهو صائم محرم كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم، ما في أنه هذا بعد هذا. طيب قال الثاني: أنه يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان. هذه حجة جيدة. يا شيخ الإسلام يقول لهم: إذن الآن ثبت عندنا ما في فريضة، يعني هذا الصوم الذي ذكر أن النبي احتجم فيه قطعا لم يكن في شهر رمضان، لأنه لم يحرم في رمضان عليه الصلاة والسلام. وإنما كل إحراماته عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر الحج، أما في ذي القعدة وأما في شوال، في أشهر الحج أو في ذي القعدة كلها. قال رحمه الله: فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح، حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، بقوله: أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب. هكذا جرى في أجود الأحاديث. هكذا عندكم بقوله فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي حجم فيه كان قبل فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفر. فهذا يقوي أن قوله أن احتجامه وهو صائم كان قبل فتح مكة. قال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن أبي الأشعث طيب يراجع، أنه مر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، يعني هذا في المدينة، ل18 ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. إذن كلمة ل18 ليلة صحيحة. بالبقيع هنا في إشكال، لأن النبي في هذا الفترة كان في مكة ولا لا؟ وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب أنه قال: حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإنه الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بالإسنادين. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا، الحديث احتجم وهو صائم هذا مبقي على الأصل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا ناقل. ينبغي أن يكون الناسخ هنا الناقل أم المبقي؟ الناقل. هذه القاعدة كانت قد تقدمت. قال: لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه، فإذا قدر احتجامه يعني عليه الصلاة والسلام قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لازم تغييره مرتين. لو قدرنا أن النبي احتجم قبل النهي ما غير الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم ثم نهى عن الحجامة وأخبر أنها تفطر، إذن أصبح الآن في حكم جديد، حكم بأن الصائم يفطر بالحجامة. لكن لو قدر أن النبي احتجم بعد النهي ليكون في مراتب. أول شيء الحجامة ما فيها شيء، هذا الأصل، ثم نهى عنها وأخبر أنها تفطر، ثم احتجم وهو صائم، غير الأمر ولا ما غير؟ فغير. هذا الذي يريده شيخ الإسلام، لئلا يتغير الحكم مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. لذلك ابن القيم أورد 4 إرادات على الجمهور في الجواب على هذا الحديث احتجم وهو صائم. قال: أثبت أولا أنه كان فريضة ولم يكن نفلا، أثبت أولا، ثانيا أنه كان مقيما ولم يكن مسافرا، أثبت هذا أنه كان الأول هو الذي الآن شيخ الإسلام يذكره رحمه الله، أنه كان فريضة يعني احتجم في رمضان فأفطر، أو احتجم في صوم واجب، قد يكون احتجم في نافلة، والإنسان يجوز له أن يفطر في النافلة، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال رحمه الله: وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني. قال: حدثنا البغوي أنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخرد عن عبد الله بن مثنى عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب معتمدا، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7 يعني في بداية 7، النبي فتح خيبر في أول 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصمم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا سنة 7 ولم يشهد فتح مكة فصمم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا العبارة واحدا سنة 7 ما موجود؟ سبحان الله. فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح. نعم، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا. كيف هذا سنة غير؟ ها؟ لا، ما صام، ما أدرك رمضان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي نعم، صام رمضان الذي كان في سنة 7. نعم، لأنه استشهد في معركة مؤتة، وموتة كانت في سنة 8 قبل فتح مكة. فهنا يقول: وإذا كان هذا الحكم قد طيب، وقيل عام موتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا سنة 7. واحدا يعني رمضان واحدا، صام رمضان شهرا واحدا يعني المقصود. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. يعني إذا كان أفطر الحاجم المحجوم في سنة 7 جيد، والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا، إذن حديث شداد ابن أوس كان في السنة 8، وحديث جعفر قطعا كان في السنة 7. قال رحمه الله: والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. يعني ما الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول: لو أن النبي قال هذه الكلمة في سنة 7 لاشتهرت وظهرت وانتشرت، ولما احتاج المسلمون أن يحتجموا في شهر 8 في سنة 8، لأن العلم ينتشر. واضح؟ يقول: فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أو أفطر هذان في سنة 7، حديث جعفر إن كان محفوظا، وقال أيضا هذا الكلام نفسه في سنة 8 كما في حديث شداد بن أوس. إذن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم عاما بعد عام، فأصبح هذا من العلم الظاهر المنتشر، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد ذلك أنه رخص في الحجامة. هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما رخص، ما ثبت عنه أنه رخص. طب كيف أنس يقول ثم رخص النبي بالحجامة؟ يقول الشيخ الإسلام: فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، يعني يكون بلاغا، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري وفي صحيح عن ثابت أنه قال: سئل أنس بن مالك: أكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية: على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو كان علم أنه فطر بها أو فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره أو لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. واضحة؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعلل الحديث بحديث، يعلل حديثا بحديث. في الحديث الأول الذي راه الدرقطني، والدرقطني إذا انفرد بحديث فالغالب أنه يكون معلولا، وهذا الحديث من انفرد به الدرقطني. هذه واحدة، لأن الدارقطني ما أراد أن يجمع كما جمع أبو داود والترمذي والنسائي. الدارقطني رحمه الله له طريقة وله منهج في كتابه، الغالب أنه يذكر الأحاديث التي فيها شيء، فيها شيء، والغالب على أحاديث كتاب الدارقطني حتى أنها فيها علل وفيها أدواء وفيها يعني معروف، هذا نعم يعتبر من كتب العلل وليس كالجوامع كأبي داود والترمذي والنسائي، حتى ابن ماجه خير منه وأفضل منه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول مما يدل على ضعف هذا الحديث، ماذا يقول أنس في هذا الحديث؟ أنس يقول إن الحجامة النبي عليه الصلاة والسلام فطر بها، قال أفطر الحاجم أو أفطر هذان في حديث جعفر، ثم رخص فيها. هذا هو العلم المذكور في حديث الدارقطني المروي عن أنس من طريق خالد بن مخلد قطواني، هذا الكوفي له مناكير. هذا هو العلم المذكور في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام فطر بها ثم رخص فيها. طيب، في الحديث الذي رواه ثابت البناني وهو تلميذ أنس، تلميذ أنس من المتخصصين في أنس بن مالك، حديث يرويه البخاري من طريق ثابت البناني عن أنس أنه سأله عن الحجامة، أكنت تكرهونها؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني الصحابة كانوا يكرهونها من أجل الضعف. فشيخ الإسلام يقول تأمل في هذا النقل الصحيح عن أنس بن مالك، ما ذكر مسألة التفطير بها وما ذكر مسألة الترخيص فيها، ولو كان عنده علم لقال نعم النبي فطر بها أولا ثم رخص فيها، أليس كذلك؟ فتأمل في هذين النقلين، شيخ الإسلام يقول حديثان متناقضان. هنا هذا العلم الذي في الحديث الأول يناقض العلم الذي في الحديث الثاني. في الحديث الأول أنس يثبت أن النبي فطر بها ثم يقول رخص فيها، هذا في الحديث الذي رواه الدارقطني. الحديث الثاني الذي عند البخاري وهو الثابت عن أنس قال ما كانوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، أنها تضعف الصائم. شيخ الإسلام يقول هذا صحيح، ولأجل ذلك فإنها تفطر كالاستقاء وكخروج دم الحيض. فهنا أنس ما ذكر أن النبي فطر بها وما ذكر أن النبي رخص فيها، ولو كان عنده علم بأن النبي فطر بها ورخص فيها لأخبر به ولا ذكره لتلميذه ثابت البناني، أليس كذلك؟ يعني تأملوا في هذه الدقائق، هذا من تعليل المتون الذي يعني تميز به ابن تيمية وأمثاله من الأئمة. طيب، قال رحمه الله، يقول شيخ الإسلام تأمل في الكلام، يقول فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. يقول فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو لم يكره. واضح الكلام؟ قال رحمه الله فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. قال رحمه الله ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. ففي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة عن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون صوبوها ابن أنه قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر أنه قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان الحسن هكذا العبارة هذه يقول هكذا في النسخة الله أعلم. على كل حال هذا الباب فيه أحاديث صحيحة قوية وهناك أحاديث معلولة والمعلول ينجبر ويتقوى بالصحيح هذا معروف. قال رحمه الله وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ من عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التحقيق أثبت أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ليس منسوخا والأدلة التي تقول إنه منسوخ ليست بقوته. وشيخ الإسلام رحمه الله بحث سندا ومتنا وحتى تاريخا وهو من أفضل البحوث في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قال أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم. لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك. ما يريد بالنص الحديث يعني، إن الحديث إيش فيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقي علته. ما يمكن حتى لو لم نفهم العلة، ما سبيل، ما هنالك سبيل لترك الحديث. قال رحمه الله: والثاني أنه يفطر، أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، يعني يفطر من الحاجم والمحجوم كذلك، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما. الفصد إخراج الدم بطريقة التشريط أو نحوه، ولكن ليس بطريقة الحجامة القديمة. الحجامة القديمة نعم، لا، الحجامة القديمة فيها تشريط. الحجامة القديمة يأتي بأنبوب، أو هذا الذي يسمى قرن الفيل، هذا العاج، هذا تقريبا شيء كالعاج مثلا أو أنبوب، يضعه ويبدأ يمتص الدم، أليس كذلك؟ إلى الآن في ناس يحجون بهذه الطريقة لليوم، ويبدأ يمتص الدم فينزل الدم الفاسد. كيف؟ بس يعني تشريط ولا قطع؟
لا، تشريط، حجامة تشريط، أما القطع الفصل. الفصل في بعض العروق.
كيف؟
العروق في أماكن محددة.
لأنه سوف يذكر التشريط هو شيخ الإسلام الآن، ويذكر اختلاف العلماء فيه. قال رحمه الله: ولا يفطر بالافتصاد ونحوه ما لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه. القاضي أبي يعلى، القاضي أبي يعلى صاحب القاضي أبي يعلى البغدادي إمام الحنابلة في عصره. قال رحمه الله: فالتشريط، وهذا الذي ذكره صاحب المحرر، صاحب المحرر يعني جده المجد بن تيمية، ثم على هذا القول، على القول الذي يقول إن الفصد لا يفطر ولا يسمى احتجاما أصلا. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة. شوف، هذا الذي جعلنا نفرق بين التشريط وبين الحجامة. قال رحمه الله: وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي. أبو محمد المقدسي هو شمس الدين ابن أبي عمر، هو الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، صاحب الشرح الكبير على كتاب المغني، على كتاب عمي ابن قدامة صاحب المغني، على كتاب المقنع. الشرح الكبير هو شرح على المقنع، والمقنع لمن؟ لأبي محمد بن قدامة المتوفى سنة 2600. شمس الدين هذا يكون ابن قدامة صاحب المغني، يكون عمه. وشمس الدين بن أبي عمر كان شيخ الإسلام في عصره، وكان إمام المذهب، وتتلمذ عليه ابن تيمية، هو أشهر وأفضل شيخ لابن تيمية، تتلمذ عليه ابن تيمية. وتوفي شمس الدين ابن أبي عمر رحمه الله شيخ الحنابلة في عصره في السنة التي توفي فيها والد شيخ الإسلام عبد الحليم ابن تيمية، وهي سنة 82 و600. إذن توفي هذا الرجل ابن تيمية عمره في 20 مسألة، فهو أجل شيوخه. حتى النووي رحمه الله تتلمذ على الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، وكان النووي يقول هو أجل شيوخه، عن الشيخ يقول عن الشيخ شمس الدين، ويقول الحافظ الذهبي إنه حدث 60 سنة، 60 سنة وهو يحدث وينشر العلم، وكان رجلا صالحا ورعا زاهدا، وكانت له مهابة عظيمة. وسبحان الله، يعني هذا شيخ من شيوخ ابن تيمية، فتأمل في شيوخه، لا تعجب من شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء شيوخ، وعلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من المواهب العظيمة رحمة الله عليه. يقول: وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، ما هو؟ أن التشريق من الحجامة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، يعني إذا ذكروا الحجامة وذكروا نزول الدم وذكروا هذا، ما في أحد يستثني التشريط، ما في أحد يستثني التشريط، يقول التشريط هذا ما هو من الحجامة، والتشريط هذا لا يفطر، ما أحد يستثنى. يقول الشيخ: ليس منهم فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: وهذا هو الصواب، أن التشريط من الحجامة. الآن التشريط هذا، نستفيد من هذا الكلام أن إخراج الدم بالإبر للتحليل أو نحوه يعتبر من الحجامة، يعني يفطر كما تفطر الحجامة إذا كان دما كثيرا، إذا كان دما كدم الحجامة، لأنه جعل التشريط من الحجامة. ومنهم من قال: التشريط ليس من الحجامة، بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله ابن حمدان، والأول أصح. ما هو الأول؟ أن التشريط من الحجامة، كقول أبي محمد المقدسي شمس الدين بن أبي عمر. أبو عبد الله بن حمدان هذا أيضا من الشيوخ الذين عاشوا في تلك الفترة من طبقة ابن أبي عمر أو قبل ذلك والله أعلم، يختار أن التشريط ليس من الحجامة. قال: فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق، بل تكون في الرأس والعنق والقفة وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. واضح؟ لأن الحجامة على الطريقة القديمة يمتص القارورة، هذه اللي أنا الأنبوب هذا فيه يمتص، وربما يأتي الدم على فمه، أما المشرط ما يمتص، ففرقوا بين هذا وهذا. يقول: وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال: بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، يعني المشرط يدخل في لفظ المحجوم والشارط لا يدخل في لفظ الحاجم. الشيخ رحمه الله يقول: المشرط لابد أن يدخل في لفظ المحجوم لأنه ينزل الدم منه، أما المشرط ما يدخل في لفظ الحاجم. قال رحمه الله: وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال: بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. صحيح ولا ما صحيح؟ المحجوم والمشرط في فرق بينهما؟ ما في فرق، وقد يقال الشارق حاجم أيضا لكن لا يفطر. الشارط قال ما يفطر لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. واضح؟ الشارط حاجم أيضا لكنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأن لفظ الرسول أفطر الحاجم، الحاجم والمحجوم. كلمة الحاجم يقول الشيخ تتناول الحجامة المعروفة المعتادة في زمانه، وكانوا في زمانهم ما يشرطون وإنما يخرجون الدم عن طريق المص، مص القرور كما ذكر. ولذلك نحن نقول إن الحجامة الحديثة الآن التي ظهرت الآن وهي حجامة التشريط، وأصبحت الآن متطورة جدا حتى أصبح الأطباء في المراكز الطبية يصنعونها، أليس كذلك؟ طيب هذه الحجامة، هذه هل تدخل هذه الحجامة الحديثة الآن التي تعتمد على التشريط وعلى إخراج الدم بطريقة ما تسمى هذه القوارير، هذه جيد، طريقة تفريغ الهواء إلى آخره، هذه الطريقة الحديثة هل كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي موجودة، هي حديثة. طيب إذن ما تفطر، يعني هذه الطريقة الحديثة لا تدخل في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. طيب وأما لفظ المحجوم، وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله. يعني كلمة محجوم يدخل فيها المشرط ويدخل فيها المفصد ويدخل فيها كذلك الذي يمتص منه الدم، كلهم يدخلون في لفظ المحجوم لأن المعنى واحد، يخرج منه الدم سواء بطريقة هكذا أو طريقة هكذا أو طريق، المقصود أنه يخرج الدم منه فهو محجوم، سواء كان بتشريط سواء كان بافتصاد سواء كان بامتصاص الدم هو محجوم على كل حال. لذلك الشيخ يقول فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى. قد يقول قائل المشرط أنا عندي حاجم ويدخل في لفظ الحاجم، فيقال له هبها، هب أنه يدخل في لفظ الحاجم، لكنك إذا نظرت بين الرجلين هذا رجل يشرط يعني يحجم بالتشريط وذاك يحجم بامتصاص الدم، هل يستويان مثلا؟ ها؟ أبدا، هذا بعيد عن الدم وذاك يمص الدم وربما دخل في جوفه، فهل يستويان؟ الشيخ يقول المشرط وإن دخل في لفظ الحاجم، يعني نحن نتنازل نقول وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. بعض العلماء يقول الشارط أيضا يفطر، لماذا؟ قال أولا اللفظ كلمة الحاجم يدخل فيها الشارط، هذا أولا. ثانيا أن الحكم تعبدي، معنى تعبدي يعني ليس معقول المعنى، ما في شيء، ما في معنى نعقله، لماذا يفطر الحاجم؟ ما ندري، الله أعلم، شيء تعبدي. إذن من قال إن الشارط يفطر بناه على أمرين، ما هو الأمر الأول؟ أن الشارط يدخل في لفظة الحاجم، يدخل في تعريف أو مسمى الحاجم، هذا واحد. ثانيا أن إفطار الحاجم أمر تعبدي. أما الذين يقولون أن الشارط ما يفطر فقد عارضوا هذين الأمرين. أولا قالوا إن الشارط ما يدخل في لفظ الحاجم، لأن قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أفطر الحاجم يتناول الحاجم المعروف في زمانه وهو الذي يمص الدم، أما الشارط فإنهم ما كانوا يشرطون. هذا الاعتراض على الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فالاعتراض عليه، ما هو الأمر الثاني يا عادل؟ إيه أنهم يقولون أن هذا الأمر تعبدي، فالاعتراض عليه بأن يقال لا ليس تعبديا بل فيه معنى ومعقول. ما هو؟ أن الحاجم الذي يستخدم الطريقة القديمة طريقة المص، أن هذه الحجامة هي مظنة وصول الماء وصول الدم إلى جوفه إلى حلقه. إذن في معنى ولا ما في معنى؟ في معنى معقول، وهذا المعنى المعقول هل يوجد في الشارط؟ ها؟ ما يوجد في الشارط. إذن الشارط لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول لهم ولو كان كلمة الحاجم تشمل الشارط، ولو كان كذلك فإنه ما يفطر. لماذا؟ لأن الدم ما يصل إليه أصلا، بعيد عن الدم، بعكس ذاك الذي يستخدم الطريقة القديمة فإن الدم ربما وصل إلى جوفه، وهذا ليس كذلك. طيب، واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا حكم تعبدي لا يعقل معناه. الشيخ الآن انتقل إلى مسألة أخرى، إلى رأي بعض الفقهاء. نحن يعني الوقت انتهى الساعة 11 الآن، فنترك قراءة وتكميل هذا البحث إن شاء الله إلى درس غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: رجل يريد أن يعتكف في المسجد النبوي ليلة 22 إلى ليلة 27 ومن ثم يذهب إلى بلده، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء. لو اعتكف ليلة فلا بأس، لو اعتكف ليلة، لو اعتكف نهارا، لو اعتكف يوما لا بأس، الحمد لله الأمر سهل. لكن السنة أن يعتكف العشر كلها، السنة أن يعتكف العشر كلها، هذه السنة. لو اعتكف منها يوما، ليلة، يومين، ثلاثة أيام لا بأس، يعني الاعتكاف ما هو واجب، سنة. فإن اعتكفت يوما أو يومين أو ثلاثة هذا يرجع لك. وما هي شروط الاعتكاف؟ نعم، هذا البحث مضى معنا وتقدم في درس الصيام، أليس كذلك؟ كنا تكلمنا عن أحكام الاعتكاف في درس الصيام. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، يعني الإفطار بالحجامة، فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. يعني لو المحجوم شارطه بالموس أفطر، ما خرج الدم قالوا أفطر، هذه الحجامة. قال الشيخ: وهذا أضعف الأقوال. قال: والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره. هكذا أنك ذكره المذهب؟ غريبة، يعني وذكره المذهب وغيره. لعله وذكر أنه المذهب مثلا، بس تشكل كلمة غير، وهو إيه؟ إيش عندكم؟ أي ممكن. واختاره ابن مظفر ابن مبيرة الوزير العالم العادل وغيره، هذا ممكن. وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا. هذا القول الصحيح، أن الفصاد يفطر كالحجامة، لأن الشيخ يقول المعنى موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا. وحيث حظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حظ على ما في معناه من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. سبحان الله، شو الطب يقول في المناطق الحارة الحجامة، في المناطق الباردة الفصاد، إذن ما في فرق. قال رحمه الله: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القي، فتلك طرق لاستخراج القي، وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. إذن نستفيد من هذا الكلام الأخير أن التحليل يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ يفطر. الذي يسحب منه دم كثير يشبه دم الحجامة أو الفصاد يفطر لها. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول استخراج الدم بأي وسيلة يفطر، لأن المعنى موجود. لو سحب من الإنسان دم كثير ألا يصيبه ضعف وهزال كالذي يصيب المحجوم؟ موجود ولا موجود؟ المعنى موجود. قال: فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء. قال رحمه الله: وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. هذا على الطريقة القديمة في الحجامة. والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، إذا كانت خفية، أي هذا الصحيح، أو منتشرة. والحكمة إذا كانت خفية كالمشقة في السفر مثلا أو منتشرة بمعنى أنها لا تنضبط. نعم لا تنضبط كالمشقة أيضا، لأن الناس يختلفون في السفر، هذا يتعب وهذا لا يتعب، هم منتشرة ما تنضبط. علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، لأن النوم مظنة النقض، إذن علق الحكم بالنوم. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. إذن الذي يحجم الآن على الطريقة الحديثة يفطر؟ لا، لأنه شارط، لا يمتص الدم، لا يمتص الهواء الذي في القارورة كما يقول ابن تيمية. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. شيخ الإسلام كان يتكلم عن عصرنا، يقول لو قدر أنه فيه حاجم لا يمص القارورة وإنما يأخذ الدم بطريقة أخرى كالطريقة المعروفة اليوم، قال لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما، وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. وبذلك نكون قد انتهينا من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله. هنا في أسئلة وأجوبة الحقها الطابع، أسئلة مهمة وفيها جواب مهم لشيخ الإسلام ناتي عليه إن شاء الله في الدرس غدا، سوف نقرأ هذا الجواب كاملا بإذن الله. هنا سؤال يقول هل في البيع بالتقسيط خلاف؟ نعم فيه خلاف. وما هي أدلة المانعين؟ الأخ قال المانعون، خطأ. ما هي أدلة المانعين؟ وهل تنصحون بالتورع عنه؟ بيع التقسيط فيه خلاف لكن خلاف ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو القول الراجح أنه لا بأس به بيع التقسيط، وأن الأدلة التي استدل بها المانعون له ليست قطعية وليست صريحة في المنع منه، فحديث من باع بيعتين في بيع فله أو كسوهما والربا هذا دليلهم، وهذا الحديث صحيح ولكنه ليس صريحا، لأن هذا الحديث كما قال العلامة ابن القيم إنما المراد به بيع العينة وليس بيع التقسيط، فبيع التقسيط بيع صحيح ولا بأس به. وهذه المسألة كنت تكلمت عنها في شرح كتاب البيوع من منهج السالكين، وأجبنا عن هذا الحديث ونقلنا كلام العلامة ابن القيم، فمن احتاج أن يشتري شيئا بالتقسيط فلا بأس، نحن الحمد لله نشتري، وخاصة في هذا الوقت يعني الناس الآن يا جماعة ما ينبغي التضييق عليهم، أكثر ما يشترى الآن إيش؟ التقسيط، فلو أنك حرمته لأدخلت الحرج العظيم على أمة محمد، هذه مشكلة، والله المستعان. لكن ليس الذين يمنعون من التقسيط لا يمنعون منه منعا مطلقا، إنما هم يمنعون من صورة أن يكون بيع التقسيط يختلف عن بيع النقد. يقولون هذا هو الممنوع، انتبهوا، ما هو كل تقسيط حرام عندهم، سواء من الفقهاء الأولين أو الفقهاء المعاصرين، لهم يمنعون من صورة معروفة. وإذا قيل التقسيط يراد به هذه الصورة، أن يكون بيع الآجل زائدا عن بيع العاجل. قال رأيتم هذه الصورة التي يمنعون منها، ويقولون إن الزيادة من أجل الأجل ربا، هذه الصورة التي يمنعون منها، ما تزيد من أجل الأجل مقابل الأجل. ولكن لو تأملت في كلام أهل العلم ولا سيما في كلام العلامة ابن القيم تجد أن هذا لا بأس به، وأن الزيادة من أجل الأجل لا بأس به. نتابع القراءة في رسالة حقيقة الصيام. الطابع للرسالة ألحق بها فتوى لشيخ الإسلام، فتوى مهمة وهي موجودة في مجموع الفتاوى، نقرأها إن شاء الله تعالى، وإلا فإن الرسالة قد انتهت، وإنما هو ألحق هذه الفتوى للفائدة، فنحن إن شاء الله نقرأها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عن صوم يوم الغيم، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ وأجاب رحمه الله تعالى: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، وللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد الغيم، أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وابي القاسم بن مندة الأصفهاني وغيرهم. القول الثاني إن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجب على الناس، بل كان يفعل احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره. فأحمد رضي الله تعالى عنه كان يصوم احتياطا.
نعم، هذا هو المسألة المشهورة التي دار فيها الخلاف بين الحنابلة والجمهور. ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، سئل عن صوم يوم الغيم، يعني في ليلة الثلاثين، لأن هذه الليلة يحتمل أن يكون غدا من رمضان إذا كان شعبان ناقصا، وإذا كان شعبان تاما كاملا فلا يكون اليوم من رمضان. والمشكل أنه في غيم حال دون رؤية الهلال، فهنا اختلف العلماء. الحنابلة يقولون يجب أن يصام اتباعا لعبد الله بن عمر. طيب، عبد الله بن عمر ماذا كان يفعل؟ عبد الله بن عمر كان يبعث من يتحرى له الهلال، فإذا كان الجو صحوا ليس فيه شيء، إذا رؤي الهلال صام، وإذا لم يرى أكمل شعبان 30 يوم. وإذا كان الجو غيما أو فيه قتر فإنه يصبح صائما. قالوا هذا الدليل أن عبد الله بن عمر كان يصوم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن عبد الله بن عمر ما كان يأمر بصومه وما كان يوجب صومه، وإنما كان يصوم احتياطا. وأحمد بن حنبل إنما استحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هل كان يوجب صومه؟ لا، كان نفسه رضي الله عنه يصوم احتياطا. لذلك شيخ الإسلام يقول إن أحمد بن حنبل استحب الصيام فقط اتباعا لعبد الله بن عمر، وكثير من الصحابة ما كانوا يصومون هذا اليوم، بل عمار بن ياسر كان ينهى عن صيامه. والحجة والدليل مع الجمهور، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن حال دونه غيم أو قتر فاقدر له، وفي رواية: فأكمل العدة شعبان 30 يوما. نعم.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. والقول الثالث إنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزيادة.
نعم، هذه الزيادة واجبة؟
لا،
ما هي واجبة أبدا، لأنه فعل احتياطا. كذلك إذا شك هل هو متوضئ ولا غير متوضئ، إذا كان متيقن الوضوء شك أحدث ولا ما أحدث، هل يجب عليه الوضوء؟
لا يجب،
ما يجب، لكن لو توضأ احتياطا فلا بأس. جيد. وكذلك في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم، غدا ما ندري هل هو شعبان ولا رمضان، لو صمنا فلا بأس ولو أفطرنا فلا بأس احتياطا، ولكن هل يجب علينا أن نصوم؟ الجواب لا، لأن مسألة كلها مبنية على الاحتياط فقط، ما في يقين. لذلك يأتيك الآن كلام الشيخ الإسلام مسألة الاحتياط هذا. نعم.
وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان من رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه بمذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخراقي في شرحه المختصر واختيار أبي البركات وغيرهما. القول الثاني إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان، كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه،
يعني أنه يصوم هذا اليوم ويقول: اللهم إن كان هذا اليوم من رمضان فإني صائم عن رمضان، يعني النية أنه صوم فريضة، وإن كان من شعبان فإنه نفل وتطوع، هذا النية المعلقة. التعليق أن يعلق الصيام بهذا اليوم، هل هو من رمضان أم من شعبان، هذه النية المعلقة هل تجزيه؟ يقول هنا: فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، إنه هذا يجزي عنه ويعتبر هذا من رمضان ولا يقضيه. القول الثاني إنه ما لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان، يعني أن يقطع النية ما يعلق، يعني أن أقول غدا أنا صائم عن رمضان، لا بد يقطع، لأن التردد في النية هذا أن يفرض التردد فيها هذا يبطلها، أو أنه يجعل الأمر غير معتبر غير معتد به. يقول: كأحد الروايتين عن أحمد اختار القاضي وجماعة من أصحابه. انتهت الفتوى أليس كذلك؟
انتهت
الآن فتوى جديدة. القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور، ونحن إذا رجحنا رأي الجمهور فلسنا بحاجة إلى هذه المسألة الأخيرة: هل يجعل النية معلقة ولا مطلقة، هل يجزم أنه من رمضان أو من غير رمضان؟ ماذا نقول؟ لا يصوم أصلا، أليس كذلك؟ أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام تقدر له أتم شعبان 30 يوما. فنحن نقول لا تصوم يا أخي، ولا يستحب لك الصيام حتى لو حال دونه قتر أو غيره، تصبح مفطرا أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله بن عمر فالذي فعله عبد الله بن عمر اجتهاد منه واحتياط منه، ولكن اجتهادات عبد الله بن عمر واحتياطاته رضي الله عنه إذا لم تؤيد أو إذا خالفتها سنة رسول الله فبماذا نأخذ؟ هذا لا يحتاج جواب. فنحن نظرنا في صيام عبد الله بن عمر رأيناه أنه فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر بإتمام شعبان 30 يوما، نأخذ بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر كان يصوم احتياطا رضي الله تعالى اجتهد منه، لسنا ملزمين به ما دام أن معنا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معك، ما أحد له مجال مع النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم.